سؤال سأقرأه كما هو، لكن هو يتحدث عن ضوابط التعامل مع غير المسلمين كالنصارى وحكم التحية والسلام. يقول السؤال: دكتور، ذكرت بمجلس من المجالس أنه يجب التوسط ومعاملة النصارى مثلا بالجامعة والتصفيح عليهم، ويقول وكنت أقول أنا يعني وإلا فمن تركتم للدعوة؟ كيف نوفق بين هذا القول وقول أحد من السلف عندما سأله شخص هل أسلم، هل أسلم على اليهودي أو النصراني؟ فقال له: برجلك نعم على ما أذكر. يقول: ومعناه السلف عن مجالسة أهل البدع. وأيضا أنا أعلم شخصا كان صديقا لي أعلن بدعته ولمز مشايخ أهل السنة فقمت بهجره، هل عملي صحيح؟ وإذا لا، ما هو أفضل شيء ممكن أفعله مع هذا الشخص؟
طيب، بارك الله فيكم. فيما يتعلق بالتعامل مع اليهود والنصارى، طبعا نحن نبهنا مرارا وتكرارا أنه المقام في تلك الديار فيه مشكلة من الأساس. نفس الإشكالية اللي نحن نتحدث عنها من الأول، اللي هي إيش؟ اللي هي إشكالية إما كل شيء أو لا شيء. فهناك أحكام متعلقة بالتعامل مع أهل الذمة في بلاد الإسلام، مثل عدم بداءة بالسلام، اضطرارهم إلى أضيق الطريق، أثر سفيان، سفيان الثوري، أنه يعني لا تصافحوا، وهو يعني يدعو للأفضل. ها، فهذه الأحكام مع أهل الذمة، وهذا الذي ينبغي. وورد في معرفة التاريخ يعقوب بن سفيان عن عمر بن الخطاب، وقد جاءه رجل من أهل الشام، وأهل الشام طبعا النصارى عندهم كثير، لأنه أصلا أرض كانت للنصارى. فقال له عمر: هل تآكلونهم وتشاربونهم، اليهود والنصارى بالذات؟ فقال لا، قال: إنكم لا تزالوا بخير ما لم تفعلوا ذلك. علاقات البشر درجات. فمثلا: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب الفاسق موجودين يا كثرهم، طيب هذا كيف أتعامل معه؟ أتعامل معه إن كان من ذوي الأرحام، إن كان جار أتعامل معه بما يقتضيه حق الجار، إن كان من ذوي الأرحام أتعامل معه بالمناسبات. نفس القصة اليهود النصراني. لهذا مثلا أنت إذا أردت مثلا أن تشتري أو تبيع معه، إذا عندك مصلحة، إذا لك مصلحة عنده، فهذا عن جمع من أهل العلم يجوزون السلام عليه بداية، ويستدلون بأثر عن أبي أمامة أو بدايتي بالتحية، ويستدلون أيضا بالحديث على خلاف دلالته، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مجمع فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وسلم عليهم وعمهم بالسلام، وكان يريد أن يدعوهم يعني، فسلم عليهم ثم بعد ذلك خاطبهم ودعاهم. والناس الذين عندك أنواع، فما الذي ترى فيه لينا لأهل الإسلام وحسن خلق وكذا وكذا، هذا ما يعامل مثل الإنسان الثاني اللي أنت تشوفه معاند. دليل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الإنسان اللي يستهزئ دائما بدينك وكذا وكذا وكذا، ما عاد تقعد تجلس معه على أساس دعوة. دليل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب إنسان ثاني، لا والله فيه خير تحسه كذا، تقدم له عادي. دليل: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ها، وقصة نبي الله يوسف. فهي هذه فيها تدري. أما مسألة واحد سب علماء أهل السنة ولمس علماء أهل السنة وكذا، ولا الهجر هجران: هجر وقائي وهجر تعسيري. وهذا يضبط لك المسألة الأولية. الهجر الوقائي هذا يكون لما تخاف من ضرر الإنسان عليك، الإنسان هذا هو يأثر عليك بشكل سلبي. هذا حتى بين المسلمين تخاف، مثلا إنسان داعش يشرب خمر كذا كذا كذا، تخاف أنه يأثر عليك، يعني أنت هو يأثر عليك سلبا وأنت ما تأثر عليه إيجابا. فهنا هذا النوع من الهجر متعين، وهذا ما يختلف بين وقت قوة ووقت استضعاف. في هجر ثاني اسمه هجر تعزيري. الهجر التعزيري هذا مختص بزمن القوة، أنه أنا أمارس إذلال، مثل اللي حصل مع كعب بن مالك. الإمام أحمد سأله قال: أهل خراسان يظهرون العداوة للجهمية، يعني صور الهجر التعزيري، إنه ما أبدأك بالسلام أصلا وتسلم علي ما أرد عليك وكذا وكذا. قال أحمد: أهل خراسان لا يقون على هذا، لأن البلد كان الغالب عليها الجهمية، كان يغلب عليها الجهمية. فهي هذه هي كلها فيها درجات. كلام سفيان وكلام الأئمة هذا كانوا متعلقا لما كانوا هم في البلد. ومن أحسن بسط هذه المسائل وتكلم عليها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ونبه أنه يعني لما تكون في بلادهم غير لما يكونون هم في بلدك. وقد ذكر في أثر في ترجمة زياد بن حدير في حلية الأولياء لأبي نعيم أنه قالوا لعمر: يا عمر، حنا حين ذهبنا إلى ديارهم، كان المسلمين يذهبون إلى ديارهم للتجارة، لكن التجار يعشروننا، يعني يأخذون مننا مثل الضريبة عشر. فقال عمر: خلاص نعشرهم كما يعشروننا. أنا فقط أضرب هذا مثلا للفرق بين، يعني أنت هو بديارك أنت تأخذ منه، هو أنت بدياره هو يأخذ منك. فأيضا الإنسان يحاسب، وهذه حتى في بلادنا، يعني لا 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 تعامل نفسك أنك في أعلى درجات القوة وفي أعلى درجة وأنت أصلا مستضعف. فالله المستعان.
المستعان. طيب.